والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. تم الكلام عن المقام الأول، والمقام الأول كان في جواز في مفطرية المقدار القليل من الطعام مع فرض عدم الاستهلاك، مع فرض عدم الاستهلاك. وتبين مما تقدم وأنه هناك بعض ما يدل على المفطرية، أن المقدار القليل مفطر كالمقدار الكثير. وعمدت هذه الروايات وروايات المضمضة المتقدمة، وهي روايات معتبرة سندا وظاهرة في ماذا؟ في مفطرية المقدار القليل الذي يدخل في الجوف نتيجة حب الوضوء وبالمضمضة. وهناك أيضا رواية المنع من فضل الدهن في الأذن، قال لا بأس به إذا لم يدخل في الحلق. هاي أيضا فيها دلالة على ماذا؟ على أنه إذا دخل في الحلق هذا يكون ماذا؟ فيه بأس. ومع وضوح أن المقدار القليل الذي يدخل في الحلق عندما يصب الدهن في الأذن هو مقدار مثلا قليل. طبعا إذا تعقلنا دخول الدهن من الأذن إلى ماذا؟ إلى الحلق. في المقابل، في المقابل هناك بعض الروايات التي تدل على عدم المفطرية، وأهم هذه الروايات هو الروايات الواردة في جواز مطي لسان الزوجة أو الطفل الصغير أو الزوج. وهي روايات أيضا قرناها في الدرس السابق، وهي روايات معتبرة سندا على ما تقدم وظاهرة في ماذا؟ في عدم المفطرية. قد يقال بترجيح الرواية الأخيرة الدالة على عدم المفطرية على الروايات السابقة الدالة على المفطرية باعتبار أنها صريحة في الجواز، بل كما قلنا صرح في بعضها بدخول ماذا؟ بدخول ريق الغير في جوف الصائم، صرح بذلك. بل يدخل من ريقه شيء في ماذا؟ في جوفه، أو يدخل ريقه في جوفه. مع ذلك الإمام عليه السلام قال لا بأس به، ما يفهم منه أنه يبدو أن هذا المقدار لا بأس به ولا يكون مفطرا علما للصائم. فصراحة هذه الرواية في الجواز تكون موجبة لترجيحها على تلك الروايات، باعتبار أن تلك الروايات، وأعني بالخصوص روايات المضمضة، وغاية ما ينقال فيها أنها ظاهرة في عدم المفطرية. ظاهرة في ماذا؟ ظاهرة في المفطرية. غاية ما يقال فيها فيها ظهور في المفطرية، بينما هذه الروايات صريحة في ماذا؟ في الجواز وعدم المفطرية. بل قد يستظهر من روايات المغمضة أن موردها هو الماء الكثير، وأن عدم الجواز فيها من هذه الجهة، لا أنها تريد أن تقول أن القليل لا يجوز، القليل مفطر، لا، يموردها الماء الكثير. وذلك باعتبار أن روايات المضمضة إذا تأملنا بها نلاحظ أنها تكثر دخول الماء الذي تمضمض به الصائم في جوفه. ومن الواضح بأن الماء الذي يتمضمض به الصائم هو ماء كثير، ليس ماء شنو، ماء قليلا. تقول الماء كأنه يفهم منها أن الماء، أو لا أقل من احتمال هذا، حتى نقول بأنه ليس فيها إلا ظهور في مقابل ماذا؟ الروايات الدالة على الجواز وعدم المفطرية صريحة في الجواز. هذه روايات من قديم مثلا الرواية فقد سمع في الباب 23. نحو ما فقد سمع الحديث الرابع. سألته عن رجل عبث بالماء يتمضمض به من عطش فدخل حلقه. على كل احتمال يقول ان المقصود دخل في حلقه هو هذا الماء الذي عبث به وتمضمض به، هذا دخل في حلقه، وهذا ليس ماء قليلا. ليس خالعا عن كلام الماء كثيرا، ما بالنتيجة مقدار من الماء دخل في ماذا؟ في حلقه. يقول عليه قضاء، قد يكون عليه قضاء ونفق طريسة وعدم جوازة، قد يكون من جهة أن الماء داخل المفروض في السؤال وماء كثير، وليس فيها دلالة على ماذا؟ على نفق طرية الماء شنو؟ القليل بمقادير قليلة. وهكذا الرواية الأولى في الباب مثل الصائم يتوضا للصلاة فيدخل الماء في حلقه. يمكن استقرار أن المقصود هو دخول ماذا؟ دخول الماء الذي دخل في حلقه، لأن الماء الذي استعمله للوضوء والمضمضة دخل في ماذا؟ في حلقه. على الأقل نقدر نقول أن هذه الروايات ما بها ظهور في أن الماء قليل كعشر قطرة كما مثل الماتن، وأن هذا هو الذي يكون موجبا للمفطرية. هيك ظهور واضح فيها بحيث تكون معارضة للروايات السابقة الدالة على جواز استعمال الماء القليل وعدم مفطريته، ليس فيها ظهور واضح في ذلك. ولا أقل كما قلنا من ماذا؟ من احتمال الموجب في حمل هذه الروايات على المقدار الكثير جمعا بينها وبين ماذا؟ وبين الروايات الدالة على عدم مفطرية المقدار القليل، عدم مفطرية المقدار القليل. ثم رواية صب الدهن في الأذن، صب الدهن في الأذن، هذه أولا سندها قدم أنه لا يخلو من خدشة، ما يمكن الاعتماد عليها لإثبات مفطرية المقدار القليل. من جهة أخرى أنه ذكر بعضهم والأرض عليه، يمكن إثبات من خلال من التشريع وكذا انه ما قصد مسلك من العلم الى ماذا؟ الى الحلق، ما قصد مسلك من العلم الى الحلق بحيث يدخل الدهن الى الحلق عن طريق هذا المسلك بين العلم وبين ماذا؟ وبين الحلق. ولأجل هذا حملت هذه الرواية الفقهاء، حملوا هذه الرواية على الكراهة لاعتبار وجود أثر الدهن في الحلق. يعني شنو؟ يعني طعم الدهن في الحلق. في رواية الكحل أشير إلى هذا، أنه الكحل اللي كان في عينه مو انه ينزل هو الكحل الى حلقه، لا، اثره لعله يكون نافذ بدرجه بحيث يشعر الانسان في حلقه بطعمه، مو نفس الماده تنزل الى الحلق حتى يقال بانه مثلا يمنع من ماذا؟ يمنع من الصائم، لا، وانما طعمه، الطعم يبدو في الحلق. لذلك قالوا هذا ليس مفسر، فحملت على ماذا؟ على الكراهة. العمدة هي روايات الوضوء وروايات نقل كان الزوجة، هذان بينهما ماذا؟ بينهما هذا التعارض. إذا تمت روايات كان نقل كان الزوجة والزوجة أو الصبي، فبالإمكان تقديمها على روايات المضمضة وتكون حينئذ مقيدة إذا تمت دلالة الأسندان، تكون مقيدة للمطلقات المانعة من الأكل والشرب إذا تم الإطلاق في تلك الشنو في تلك المطلقات. وأما إذا استشكلنا في الإطلاق كما تقدم فحينئذ لا مطلقات حتى تكون هذه الروايات مقيدة لها، وإنما يكون العمل بهذه الروايات الدالة على عدم فصلية المقادير القليلة التي ذكرها السيد الناجي من قبيل 10 قطرة أو 10 حبة عدس أو حبة حنطة مثلا، أن هذه المقادير القليلة يعني ليس هناك دلال واضح على عدم على مفطريتها، بل هناك دليل على ماذا؟ على عدم مفطريتها بالمقادير القليلة، وهو مسألة ماذا؟ مسألة أي روايات مخصوصة للزوجة والزوجة عادة تفق المقادير من ماذا؟ من ريح الغير في ماذا؟ في لساني في جوف الطرف الآخر، يعني شيء من ريح الغير يذكر في ماذا؟ في جوف الطرف، مع ذلك الروايات لولده. نعم، قلنا بأنه قد يمنع من دلالة روايات جواز موت لسان الزوج أو الزوجة أو الصبي دلالتها على ماذا؟ على الجواز في محل الكلام في المقام الأول. المقام الأول شنو قلنا؟ مفطرية المقدار القليل مع عدم الاستهلاك. يمنع دلالتها شنو؟ يعني قال أن هذه الروايات الريق الغير مستهلك في ماذا؟ في ريق الصائم، ومع الاستهلاك حينئذ لا يصح الاستدلال بها على المفطرية، على عدم المفطرية مع عدم الاستهلاك اللي هو محل الكلام. هذا الإشكال اللي أشرنا إليه في الدرس السابق قد يقال به في المقام، لكن هذا الاستهلاك بقطع النظر عن الإشكال الذي سيأتي في المقام الثاني في إمكان تطور الاستهلاك مع اتحاد الجنس سيأتي الإشارة بقطع النظر عن هذا الإشكال. أساسا تطور الاستهلاك في روايات نص لسان الزوجة والزوجة ليس واضحا، ليس واضحا، لأن المقدار من ريق الغير الذي يدخل في فم الصائم في هذه الحالة مو أقل من ماذا؟ من ريقه الموجود في فمه، أو أقل من حالة أقل، لكن ليس بتلك القلة التي تكون ماذا؟ محققة شنو؟ بالاستهلاك فيه، فهذا كما مستهلك ليس له وجود، لا ليس هكذا، هو إن لم يكن مساوي له فهو أقل منه، لكن بدرجة لا تحقق الاستهلاك. الاستهلاك ليس واضحا في هذه الحالة، لأن المقدار من الريق الذي يدخل من بهذه العملية ريق الغير لعله مساوي لماذا؟ للريق الموجود عند الصائم في أثناء تلك في أثناء الماضي ليس أقل منه، قد يكون مساوي له، أو إلى أقل منه ليس بتلك القلة التي تكون موجبة لتحقق الاستهلاك. ومن هنا يبدو أن هذا الإشكال يبدو إلى هنا أنه ليس وارد على هذه الروايات. من جهة أخرى أيضا لابد أن ننبه أن هذا الجواز يبدو أنه ليس مختصا بالزوجين، إذا قلنا به ليس مختصا بالزوجين، ولذا بعض الروايات المعتبرة طبقته على ماذا؟ على لسان مصر لسان الصبي والصبية، الصبي والصبية، فهذا ليس هو من مختصات الزوجين، بل ظاهر أنه هذا المقدار يبدو من الروايات أن هذا المقدار ليس مفطر، هذا المقدار الذي يدخل في هذه العملية ليس من المفطرات، ليس من المفطرات. هذا بالنسبة إلى المقام الأول. ولعلنا نرجع الى اليه او الاستخلاص النتيجة على الاقل بعد اكمال المقام الثاني. اما المقام الثاني وهو مفطرية القدوم مع الاستهلاك سيد الماتن بعد ان حكم بمفطرية المقدار القليل حتى ذاك المقدار القليل من الريق الموجود على خيط الخياط الذي يقله مع الخياطة ثم يدخله في ماذا؟ في فمه. وحتى المقدار من الرطوبة المتجمع على الخيط هذا أيضا يكون مفطرا. بعد أن ذكر ذلك استثنى قال إلا إذا استغلك ما كان عليه من الرطوبة بريقه. ما كان على الخيط من الرطوبة إذا استهلك أو استهلك ما تقرأ إذا استهلك في ماذا؟ بريقه بريق الخياط نفسه. وفي حالة الاستهلاك حينئذ لا يحكم بماذا؟ بالمفطرية. لا يحكم بالمفطرية على وجه لا تصدق عليه الرطوبة الخارجية. يقول إذا استهلك هذا الرطوبة على الخيط بعد أن يرجع الخياط الخيط إلى فمه إذا استهلك بريقه بريق الخياط نفسه على وجه لا تصدق عليه الرطوبة الخارجية. مو رطوبة خارجية هاي كلها شنو؟ رطوبة داخلية للخياط نفسه. فإذا لم تصدق الرطوبة الخارجية في هذه الحالة لا يكون شنو؟ مفطرا مع الاستهلاك بهذا الشكل. هاي عبارة الماتن. سيد الحكيم قدس الله نفسه المستنفذ ذكر اعتراضا على هذا الكلام ويفهم من عبارة المستنسك انه يعترض بامرين. الاعتراض الاول وجهه الى ما يظهر من عبارة الماتن من كفاية عدم صدق الرطوبة الخارجية في الحكم بالجواز. ظاهر عبارة الماتن يعني يقول إلا إذا استغلك ما كان عليه من الرطوبة بريقه على وجه لا تصدق عليه الرطوبة الخارجية. هذا المقدار كافي بالحكم لماذا؟ أن لا تصدق الرطوبة الخارجية على من؟ على هذا الماء المتجمع في فم الخياط. هذا المقدار كافي. يعني بعبارة أخرى هو لا يشترط في الجواز أن تصدق الرطوبة شنو؟ داخلية. ما يشترط أن يصدق أنه ريقه ريق الخياط. المهم هو أن لا يصدق أنه شنو؟ أنه رطوبة شنو؟ خارجية. أن لا يصدق أنه رطوبة خارجية. هذا اعترض عليه السيد الحكيم وذكر بأنه هذا ليس صحيحا، بل المعتبر في الجواز صدق الرطوبة الداخلية. يعني أن يصدق حتى يجوز له ابتلاعه أن يصدق أنه شنو؟ ريقه. أما مجرد أنه لا يصدق عليه أنه رطوبة خارجية يقول هذا لا يكفي في إثبات ماذا؟ لإثبات الجواز. والأثر العملي يظهر بينهما في ماذا؟ فيما إذا فرضنا أنه امتزج من الرطوبتين الداخلية والخارجية. هذا الممتزج من الرطوبتين الداخلية والخارجية على نحو لا يصدق عليه كل من الرطوبتين. يعني لا نقدر نقول هذا رطوبة خارجية ولا نقدر نقول انه رطوبة شنو؟ داخلية. الأثر بينهما استمر العملية تضرعنا، لأنه على رأي الماتن يكفي في الجواز عدم صدق الرطوبة الخارجية، وأنا لا تصدق الرطوبة الخارجية فيكفي فيكون جائز. على رأي السيد الحكيم لا يشترط ماذا في الجواز؟ أن تصدق الرطوبة الداخلية والمشهور أن رطوبة داخلية في هذا المنفذ شنو؟ لا تصدق، لأن افترضنا أن هذا المنفذ لا تصدق عليه لا أنه رطوبة داخلية ولا رطوبة شنو؟ خارجية. فلأنه لا تصدق عليه الرطوبة الخارجية سيدنا تنقل هذا كافي لإثبات شنو؟ الجواز. ولأنه لا تصدق عليه الرطوبة الخارجية سيدنا تنقل هذا لا يجوز، لأن المعتبر في الجواز تلك الرطوبة الداخلية، وهذا لا تصدق عليه الرطوبة الشمس الداخلية، فكأنه فرض أن الثمرة تظهر في هذا المورد. هذا الاعتراض الأول لسيد الحكيم. الاعتراض الثاني لسيد الحكيم اللي هو اهتمنا به ويكره في كلماتهم هو مسألة أن أن الاستهلاك لا يحمل تطوره في المقام من إشكال، لا يحمل تطوره في محل الكلام من إشكال. والمقصود بمحل الكلام هو ماذا؟ هو المثال الممثل به سيد الماتن، وهو اتحاد جنس الممتزجين. اتحاد الجنس ما هي الاخرين اشكال، ما اشار سيد الحكيم شنو الاشكال مياجها ينشا، لا مع اتحاد الجنس هي اشكال، ما اشار الى جهة الاشكال، بس وضحها يا جماعة سيد الخير وضحها نظر إلى كلامه. ذكر سيد الخير قدس الله نفسه بأن الإشكال ينشأ من جهة أن الاستهلاك إنما يتطور مع تغاير الجنس في غير المتجانسين، جدا متصور متحقق معنى المن للاستهلاك كانفجاج الخل بالخمر أو انفجاج البول في الماء وأمثال ذلك، نتعقل معنى للاستهلاك. وأما في المتجانسين هذا لا يوجب الاستهلاك، وإنما يوجب زيادة في الكمية، ليس إلا مو استهلاك وإنما يوجب زيادة في الكمية، كانت الكمية مثقال صارت مثقالين، ما في استهلاك، استهلاك إنما يتعقل في غير المتجانسين. أما في المتجانسين فلا يعقل فيه الاستهلاك، وإنما هي إضافة شيء إلى شيء من جنسه مع بقاء كل منهما على حاله بلا استهلاك بلا انعدام، ما يضيف إلى ما مختلف. هذا الماء ذاته هذا هم ذاته، لكن كمية الماء زادت، كانت رطل صارت رطل النص، صارت رطل مقدار قليل مع بقاء كل منهما على هذا من دون انعدام لأحدهما أو زوال لأحدهما، لا كل منهما باقٍ على حاله فأوجب زيادة الكمية. استهلاك يتصور في مثال الخمر والخل، عندما نضع قطرة صغيرة من الخمر في كر من الخل مثلا حينما يقال بأنها تنعج تزول لا يبقى له وجود بحسب العرفان، فيقال هذه استهلكت في ماذا؟ في الخل. أما المتجانسان لا معنى فيهما لذلك، هذا الإشكال. السيد القوي قدس الله نفسه أجاب عن الإشكال الثاني ورتب كلام عليه، أجاب عنه بهذا الجواب، قال بأنه هذا الكلام صحيح جدا معقول، لكنه إنما يتم بالنظر إلى ذات المزيج، إلى ذات المتمازجين، حينئذ لا يعقل الاستهلاك بلحاظ نفس المتمازجين إذا كانا من جنس شنو؟ واحد، إذا كانا من جنس واحد. وإنما هو طبيعة واحدة زيد فيها إذا كان من جنس شنو واحد فلا يقل الاستهلاك بلحاظ ذات منتزجين. وأما في مقابل شنو يقول في مقابل يقول وأما بلحاظ الوصف العنواني اللي هو يقع موضوع للحكم الشرعي مو ذات المنتزج حتى تقول ذات المنتزج ماء وماء ريق وريق فلا يتعطل شنو الاستهلاك لا تقول لا شنو الوصف العنوان للمنتزجين اللي هو يقع موضوع للحكم شنو الشرعي يقول إذا لاحظنا الوصف العنواني الاستهلاك يكون معقولا يكون معقولا يمثل ذلك لماء البئر يقول إذا ماء البئر إلى آثار شرعية خاصة إلى آثار شرعية خاصة وقع موضوعا للحكم الشرعي وهذا ماء البئر وضعناه في ماذا؟ وضعناه في القينة مقدار من ماء البئر في نهر في جدول من الماء هنا يقول الاستهلاك غير معقول بلحاظ ذات المنتزجين ماء وماء لا معنى للاستهلاك فيها لكن ماء البئر الخصوصية هذا العنوان الذي وقع موضوع للحكم الشرعي ماء البئر لا يتعقل فيه استهلاك لماذا لا يتعقل فيه استهلاك ويقال ان الماء المقيد بهذا الوصف العنواني اللي هو موضوع الاثر الشرعي استهلك في ماذا في هذا النهر من الماء كان كميه كبيره من ماذا من الماء فيكون الاستهلاك ماذا معقولا ليس فيه محدود ما نحن فيه من هذا القبيل يقول فيما نحن فيه ومن هذا القبيل لماذا؟ لأن الريق صحيح الريق هو واحد لكن الريق إذا خرج عن الفم إلى حكم خاص به وهو شنو هو أنه يصير رطوبة خارجية تكون موجبة لبطلان الصوم بينما إذا الريق موجود في الفم هو رطوبة داخلية لا تكون موجبة لبطلان الصوم إذا عندنا نوعين من الشنو من الريق من الرطوبة رطوبة خارجية ورطوبة شنو داخلية هاي الرطوبة الخارجية اللي وقعت موضوع للحكم الشرعي وهو النقلية هذه لا مانع من أن نفترض أنها تستهلك في ماذا في رطوبة شنو داخلية بالرغم من أنه كل منهما ريق كل من جنس واحد لكن الاستهلاك لا نلحظه بالنسبة إلى جنس متمازجين وإنما إلى ماذا إلى الخصوصية الموجودة لكل منهما ولا مانع حينئذ من افتراض الاستهلاك هذا جواب السيد الطائي عن المثال الثاني هذا الجواب يبدو أنه كان بشكل عام لا بأس به صحيح يبدو أنه تام لكن بشكل عام ولعل السيد الحكيم يعني أشار إلى هذا الجواب بأمره للتأمل في ذلك الكلام من بعد ذلك أنه ما اتحدث فيه إشكال ذكر فتأمل لعله يشير إلى هذا الذي يذكره السيد القوي قدس الله نفسه لكن الإشكال ليس في هذه الجهة الإشكال في أن الاستهلاك حتى بهذا المعنى الذي يقول السيد الكوفي قدس الله نفسه بالنتيجة يحتاج إلى أن يكون المقدار المستهلك مقدارا قليلا جدا بالقياس إلى ماذا إلى المقدار المعنى الموضوع المستهلك فيه حتى يقال ان هذا الريق اللي هو رطوبة خارجية وموضوع للأثار استهلك في ماذا؟ في ريق الصائم نفسه في الرطوبة الداخلية للصائم لكن نحتاج الى ان يكون مقدار اذا قيل بالماء بالمستهلك فيه لابد ان يكون مقدار قليل جدا، يعني نسبته الى الماء المقدار المستهلك فيه لابد ان تكون نسبه ضئيله جدا. هذا تحقق كما اشرنا قبل قليل في ماذا؟ في مساله نص لسان الزوج والزوجه استشكلنا به انه مو هذا تحقق الاستهلاك هناك في ذاك المثال. في مثال الخيال ممكن واحد يقول لا النسبه قليله جدا بحيث اللي ماكو مانع من افتراض ماذا؟ من افتراض الاستهلاك. ممكن قد واحد يقول يعني هذا الريق الرطوبه الخارجيه الذي تدخل في فم الخياط الموجوده على الخيط هاي مقدارها نسبتها الى الريق الموجود في فمه نسبه قليله مثل ما من تحقق شنو؟ الاستهلاك. لكن في روايات نص لسان الزوج والزوجه والغلام أن يبدو أن الأمر ليس هكذا، ليس مقدارا قليلا نسبته إلى ماذا؟ إلى الريق الموجود في لسانه في سنة قائم، هو نسبة قليلة بحيث تحقق ماذا؟ الاستهلاك. هذا بالنسبة للإشكال الأول اللي ذكره السيد الإشكال الثاني ذكر السيد الحكيم. وأما الإشكال الأول اللي ذكره السيد الحكيم أنا المعتن يبدو أن مسألة أنه هل يكفي في الجواز عدم صدق الرطوبة الخارجية كما يقول الناس أو لا نشترط في الجواز صدق الرطوبة شنو داخلية كما يقول في الحكيم. هاي في الحقيقة تحديد وصل لمراجعة الدليل، الدليل يشترط شنو موضوعه؟ شو نستفيد من الدليل؟ ماذا نستفيد من الدليل؟ هو يقدر يحدد بأن موضوع الجواز شنو؟ موضوع المنع ما هو؟ هاي الأدلة التي تجوز وتمنع ما لا نستفيد منها. مرة نفترض أنه نستفيد من الأدلة هو جواز أن الصائم يجوز له أن يبتلع الرطوبة الداخلية، أن يبتلع ريقه، مش روايات اللسان نفترض، أن يبتلع ريقه دون غيره شيء نفترض، والمنع يجي يمنع من ماذا؟ من غير الرطوبة ماذا؟ الداخلية. إذا هيك اتهمنا حينئذ ما يقول في الحقيقة هو لا صح، بمعنى أن جواز الإصلاح ومخصوص لماذا؟ لما إذا صدق على ما يبتدعه الإنسان أنه رطوبة شنو؟ داخلية، أنه ريقه. أنه رياضه، فلا يكفي في جواز الاستلام مجرد أنه ليس ريق غيره، ليس رطوبة خارجية، بل لابد أن يكون رطوبة شنو؟ داخلية، يبقى أنه رياضه. فإذا امتزج بشكل منع من أن يصدق أنه رياضه، فما يصير هكذا؟ اللي هو لك العمل بين القرآن والنهي يا مرة، منع من أن يصدق عليه أنه رياضه بمقتضى هذه الأدلة لا يجوز ابتلاعه، لأنه لا جواز موضوعه أنه ريقه، وهذا لا يصدق عليه أنه ريقه. ومرة ذكرنا أدلة لا موت في الأدلة، الأدلة فقط تمنع من ماذا؟ من إدخال الرطوبة الخارجية المنع إلى الفم، ابتلاع الرطوبة الخارجية، ابتلاع ريق الغير مثلا، ابتلاع الرطوبة الخارجية، هذا اللي منها. حينئذ يقول ما قاله السيد الماكن يكون هو المتعين. لماذا؟ لأنه يكفي في الجواز أن لا يكون الممتزج مما يصدق عليه أنه رطوبة شنو؟ خارجية. إذا لم يصدق عليه أنه رطوبة خارجية هذا يكفي لإثبات الجواز، وإن لم يصدق عليه أنه رطوبة شنو؟ داخلية، لأن الأدلة تدل على الجواز مطلقا ممنوع فقط من حالة واحدة، وهي ماذا صدق عليه أنه رطوبة خارجية. فإذا لم يصدق على أنه رطوبة خارجية يجوز ابتلاعه، وإن لم يصدق عليه أنه رطوبة داخلية. هذا العكس يقول بعدكم نلحظ الأدلة، ثم الأدلة ماذا نستفيد ماذا منها؟ ولا يرى أن المستفاد من الأدلة هو ما يقول السيد الماتن من أن المستفاد منها هو المنع من إدخال ما كان خارج الأمور خارجية ما رطوبة كذا كل تبحث هنا إدخال شيء خارجي لنا إلى فضاء الشم فما ثبت عليه أنه ليس رطوبة خارجية حينئذ يكفي هذا في إثبات ماذا في إثبات الجواز وحدها وصلى الله على محمد وعلى آله.